الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. كنا وقفنا على كتاب الفرائض.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال العلامة منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض.
نعم، كتاب الفرائض ترجم له المؤلف بالكتاب لأنه جنس مستقل، وقال الفرائض، كتاب الفرائض، ولم يقل المواريث، مع أن المواريث أعم، ولذا عبر بعض العلماء وقال كتاب المواريث، وهو أعم من كتاب الفرائض، لأن المواريث تشمل الفرائض والتعصيب والرحم، ولكن المؤلف عبر بالفرائض لأن الفرائض هي الأصل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. علما أنها هذه كانت هي الأصل، هي الأصل والمقدم لها في الذكر لورودها في هذا الحديث باسم الفرائض. والفرائض من حيث اللغة جمع فريضة بمعنى مفروضة، فهي فعيلة بمعنى مفعولة. والفرض في اللغة هو الحز والقطع. إذا حززت الشيء بالسكين قيل هذا فرض، وكذلك إذا قطعته بالسكين قيل هذا فرض، ولكن في الاصطلاح يختلف. ففرائض الوضوء غير الفرائض التي نحن فيها، فتفسير الفرائض في الاصطلاح في كل باب بما يناسبها. ولذلك هنا قال جمع فريضة، وهي
جمع فريضة بمعنى مفروضة أي مقدرة، فهي نصيب مقدر شرعا لمستحقه.
نعم، جمع فريضة بمعنى مفروضة مأخوذة من الفرض كما تقدم معنا، اللي هو الحز والقطع والتقدير والتبيين والإنزال والإحلال، فهي نصيب مقدر شرعا لمستحقه. نعم.
وقد حث صلى الله عليه وسلم على تعلمه وتعليمه، فقال صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموه الناس، فإني امرؤ مقبوط، وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. رواه أحمد والترمذي والحاكم وصححه.
قد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلمه وتعليمه، وحكم ذلك فرض كفاية كما سيأتي معنا. فقال: تعلموا الفرائض وعلموها الناس. والحديث فيها أيضا أنها نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول علم ينتزع من أمتي. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في كون الفرائض نصف العلم بناء على ثبوت الحديث، فقيل إن المراد بالنصف أحد القسمين وإن لم يتساويا، فالفرائض قسم من العلوم وبقية العلوم قسم آخر أكثر منه. وقيل لأنه يبتلى بها أو يبتلى به الناس كلهم بحكم أن كل منهم يموت فيحتاج إلى الفرائض. وقيل لأن للناس حالتين: حالة حياة وحالة موت، والفرائض تتعلق بأحكام الموت، وبقية العلوم تتعلق بأحكام الحياة. نعم.
وهي أي فرائض العلم بقسمة المواريث.
نعم قال الفرائض وهي العلم بقسمة المواريث. علم الفرائض نوعان شرعي وفني ويقال فقهي وحسابي. فالعلم بالمواريث فقها هنا شرعي والعلم بالمواريث حسابا هذا فني يعني مراد لغيره والأول مراد لذاته لأن المقصود إيصال حقوق المواريث إليهم سواء عرفت الحساب أم لم تعرف الحساب لكن مع ذلك يحتاج طالب العلم إلى معرفة حساب المواريث. وإن عرف فقهها فمثلا إذا هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة وكوننا نعرف أن للبنت النصف وللأخت الشقيقة ما بقي فهذا علم شرعي فقهي. وإذا قلنا المسألة من اثنين للبنت النصف واحد وللأخت الشقيقة ما بقي وهو واحد فهذا فني حسابي. لكن هل نحن نحتاج إليه بالضرورة يعني الحسابي؟ أي واحد يقول له اقسم المال نصفين للبنت النصف والباقي النصف والأخت النصف فإنه يعني يقسم ذلك. لكن أحيانا يحتاج إليه فيما إذا كثرت المسائل ولسيما في باب المناسخات كما سيأتي. وحكم تعلم هذا العلم فرض كفاية إن قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وإلا على جميع الأمة لأنه لا يمكن تنفيذ شريعة الله في هذا الباب إلا بتعلمه. وعلم الفرائض من أجل العلوم وأشرفها لأمور. الأول أنها تتعلق بفريضة من فرائض الله تعالى. قال تعالى في الفرائض آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. فإذا تعلمها فإنه يكون قد تعلم فريضة من هذه الفرائض التي فرضها الله عز وجل. ثانيا أن المواريث حد من حدود الله تعالى عز وجل. إذا تعلمها الإنسان يكون قد عرف حدا من حدود الله كما قال تعالى في ميراث الزوجين والأخوة من الأم تلك حدود الله. وثالثا أن الفرائض يعني هدى وبيان. ولهذا لما ذكر الله عز وجل ميراث الإخوة الأشقاء أو لأب في آخر سورة النساء قال يبين لكم أن تضلوا أن تضلوا. ولهذا كان علم الفرائض من أفضل العلوم من أفضل العلوم. وإذا مات الميت تعلق بتركته خمسة حقوق تتعلق بالتركة. أولا تجهيزه وثانيا قضاء الدين إذا كان برهن وثالثا قضاء الدين المرسل ورابعا الوصية وخامسا الإرث. فيقدم ما يتعلق بالتجهيز على غيره. فلو مات مثلا وخلف 100 ريال وهو لا يجهز إلا بمئة يجهز بهذه 100 وإن كان عليه دين لأن تجهيزه بمنزلة ثياب المفلس. بعد ذلك يأتي الدين المرهون ثم الدين الذي بغير رهن. فالديون تخرج قبل كل شيء. وأيضا الحج إن تركه تفريطا. أما إن تركه لا يريده أو ترك الزكاة بخلا فلا. وهذا يكون من كل المال يخرج الدين من كل ماله لا من الوصية سواء أوصى به أو لم يوصي به ثم بعد ذلك الوصية ثم بعدها الميراث. والخلاصة أنه يقضى الدين قبل الرهن أنه يقضى الدين قبل الوصية، الدين يقدم على الوصية وبعد قضاء الدين نرجع للوصية وننظر، إن استغرقت أكثر من الثلث الباقي بعد الدين لم ينفذ منها إلا الثلث، لم ينفذ منها إلا الثلث، لأن لا يجوز أن يوصى بأكثر من الثلث. قال: وهي أي الفرائض العلم بقسمة المواريث. من تعريفات الفرائض شرعا فقه المواريث، فقه المواريث وما ضم إليها من حسابها، وأيضا عرف بأنه علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث، علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل ذلك. قال إيش؟
وهو المال المخلف عن ميت ويقال له أيضا التراث.
نعم، جمع ميراث، وهو المال المخلف عن ميت الذي خلفه الميت وتركه، ويقال له أيضا التراث، يقال له التراث.
ويسمى العارف بهذا العلم فارضا وفرضيا وفرضيا وفرائضيا، وقد منعه بعضهم ورده غيره.
نعم، يعني تسمية العارف بهذا العلم، يسمى العارف بهذا العلم فارضا وفريضا وفرضيا وفرائضيا، وقد منعه بعضهم، يعني منع التسمية فرائضيا لأن النسب يكون للمفرد لا للجمع، ورده يعني غيره، يرى أنه صحيح، يرى أنه صحيح. نعم.
أسباب الإرث، وهو انتقال مال الميت إلى حي بعده، ثلاثة: أحدهما رحم أي قرابة، قربت أو بعدت، قال تعالى: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. والثاني نكاح، وهو عقد الزوجية الصحيح، قال تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم الآية. والثالث الولاء، ولا عتق.
هذه أسباب الإرث، أسباب الإرث ثلاثة ذكرها، أحدها رحم، وعرف الرحم أي قرابة قربت أو بعدت. طبعا هذه الأسباب، السبب في اللغة هو ما يتوصل به إلى غيره، سواء كان حسيا كالحبل أو معنويا كالعلم. وفي الشرع السبب هو إيش؟ ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. والقرابة هي اتصال بين إنسانين، اتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة، ويشمل الأصول وهم الأبوة والجدودة وإن علوا، والفروع الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا، والحواشي وهم الإخوة وبنوهم وإن نزلوا، والعمومة وإن علوا وبنوهم وإن نزلوا. وهؤلاء هذا السبب الأول. والسبب الثاني قال إيش؟
والثاني نكاح، وهو عقد الزوجية الصحيح.
والثاني نكاح، وهو عقد الزوجية الصحيح، حتى لو لم يحصل وطء، حتى لو لم يحصل وطء، المهم يكون هناك عقد، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، فخرج بالعقد وطء الشبهة وإن لحق الولد وخرج الزنا. وبالصحيح يخرج إيش؟ النكاح الفاسد فلا أثر له في الميراث، النكاح الفاسد، وهو ما اختل شرط من شروطه. والثالث قال تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. والثالث قال إيش؟
والثالث ولاء عتق.
والثالث ولاء عتق، والولاء في اللغة يطلق على السلطة والنصرة والقرابة وفي الشرع عصوبة سببها نعمة المعتق، عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، على رقيقه بالعتق. ففقط هذه الثلاثة التي تكون سببا للإرث، وشروط الإرث ثلاثة، شروط الإرث أيضا ثلاثة. أولا الشرط ما هو؟ الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فالشروط ثلاثة: تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، هذا السبب، الشرط الأول، يعني موت المورث حقيقة أو حكما كالمفقود، كالمفقود بعد قضاء القضاء من القاضي بموته. والشرط الثاني: العلم بالمقتضي للإرث، العلم بالمقتضي للإرث. والثالث: تحقق موت المورث، تحقق موت المورث. إذن الشروط ثلاثة: موت المورث حقيقة أو حكما، تحقق حياة الوارث ولو لحظة واحدة بعد وفاة المورث. الثالث: وجود سبب من أسباب الميراث وانتفاء موانعه، وجود سبب من أسباب الميراث، الأسباب الثلاثة التي ذكرناها. الموانع، هناك موانع، والمانع هو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، هذا هو المانع، ما يلزم من وجوده العدم، يعني إذا وجد المانع وجد العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. والموانع ثلاثة: القتل، فالقاتل لا يرث، لا يرث القاتل من المقتول مطلقا، سواء كان القتل عمدا أو شبه عمد أم خطأ، فلا يرث القاتل، هذا المانع الأول. والمانع الثاني: اختلاف الدين، اختلاف الدين، لا يرث المسلم من غير المسلم، ولا العكس مطلقا. والثالث: الرق، الثالث الرق، الرقيق لا يرث من مورثه، لأنه لا مال له. فالأسباب ثلاثة، والموانع ثلاثة، والشروط ثلاثة، والشروط ثلاثة. عندنا ثلاثة أسباب وثلاثة شروط وثلاثة موانع فقط، هذه الثلاثة التي هي الأسباب التي يرث بها. يقول لحديث إيش؟
لحديث: الولاء لحمة كلحمة النسب.
نعم، شبه الولاء بالنسب، قال: الولاء لحمة كلحمة النسب، فشبه الولاء بالنسب، والنسب يورث، فكذلك الولاء. ومعنى الحديث المخالطة في الولاء، وأنها تجري مجرى النسب في الميراث، كما تخالط اللحمة سد الثوب حتى يصير كالشيء الواحد. هناك أسباب أخرى يعني اختلف فيها العلماء في التوريث، لكن الأسباب المجمع عليها هي هذه الثلاثة: الرحم والنكاح والولاء. لكن هناك أسباب اختلف منها العلماء، مثلا الإسلام، هل يرث يعني أسباب من جهة الإسلام؟ فالذي عليه الأكثر أهل العلم هو الراجح، أن الإسلام، أن جهة الإسلام ليست من أسباب الميراث، فإذا لم يكن أصحاب فروض ولا عصبات كان لذوي الأرحام دون بيت المال، وهو الراجح، ويأتي في باب الأرحام. عند بعض العلماء كالشافعية يرون أن جهة الإسلام يرث بها بيت المال، يرث بها بيت المال إذا كان منتظما، أي يصرف في مصارفه الشرعية، المال الذي ليس له وارث. وعند الحنفية أن جهة الإسلام يرث بها بيت المال مطلقا. هذا النوع الأول مما اختلفوا فيه، وهو التوريث من جهة الإسلام. كذلك اختلفوا في التوريث من جهة الموالاة والمعاقدة والمناصرة، وهذه كانت عند أهل الجاهلية، يرغب الرجل في خلة الآخر فيعاقده ويقول دمي دمك وهدمي هدمك وترثني وأرثك وتطلب بي وأطلب بك وأرثك وترثني. وجمهور أهل العلم وهو المذهب عند الحنابلة أنه لا توارث بالمولاة، وأن هذا الأمر قد نسخ بقوله تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وعند الحنفية أن حلف المولاة من أسباب الميراث لقوله تعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، وأجيب أن المراد آتوهم نصيبهم من النصرة والمعونة والرأي وليس من المال، لأن المال الذي يورث حدد الشارع من يرثه. أيضا مما اختلفوا فيه إذا أسلم على يديه رجل، إذا أسلم على يديه إنسان رجل أو امرأة، فجمهور أهل العلم وهو المذهب عند الحنابلة أنه ليس من أسباب الميراث، ليس من أسباب الميراث، لحديث عائشة إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. وذهب بعض العلماء كعطاء وإسحاق وربيعة وأحمد في رواية أنه من أسباب الإرث، وهذا الذي رجحه ابن القيم، رجح هذا لحديث تميم الداري رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السنة في الرجل يكون من أهل الشرك يسلم على يد رجل من المسلمين، فقال هو أولى الناس بمحياه ومماته، رواه الترمذي وابن ماجه وضعفه المنذري. وروي أن مجاهدا رجلا أتى عمر رضي الله عنه فقال إن رجلا أسلم على يدي فمات وترك 1000 درهم فتحرجت منها فرفعتها إليك، فقال أرأيت لو جنى جناية على من تكون؟ قال علي، قال فميراثه لك إذن. وقال ابن القيم في تهذيب السنن حديث تميم وإن لم يكن في رتبة الصحيح لكنه لا ينحط عن أدنى درجات الحسن، وقد عضده المرسل من قضايا عمر رضي الله عنه. أيضا مما اختلفوا فيه المولى من أسفل، المولى من أسفل إذا مات ولم يدع وارثا إلا عبدا هو أعتقه، لم يدع وارثا إلا عبدا هو أعتقه، فذلك سموه المولى من أسفل. والجمهور أنه لبيت مال المسلمين، أنه لبيت مال المسلمين إذا كان بيت مال المسلمين منتظما، وأما إذا لم يكن منتظما فيجعل في المصادر العامة كالمدارس ونحوها. أيضا مما اختلفوا فيه الالتقاط، وهو أخذ طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ في الشارع أو في غيره أو ضل الطريق، فأخذه شخص ورباه عنده وتولى أمره. فجمهور العلماء وهو المذهب عند الحنابلة أن الالتقاط ليس من أسباب الميراث للدليل السابق. وعند إسحاق بن راهويه وأحمد في رواية التوريث بالالتقاط لحديث وائل بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة تحوز 3 مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه، الذي لاعنت عليه. قال ابن القيم في تهذيب السنن إن صح الحديث أي حديث وائلة فالقول ما قال إسحاق، يعني القول بتوريث التوريث اللقيط، قال لأن إنعام الملتقط على اللقيط بتربيته والقيام عليه ليس بدون إنعام المعتق على العبد الذي يعتقه. يقول: وإذا تدبرت هذا وجدته أصح من كثير من القياسات التي يبنون عليها الأحكام. يقول: فقول إسحاق في هذه المسألة في غاية القوة، في غاية القوة. لكن كما ذكرنا المجمع عليه أن أسباب الإرث ثلاثة، التي هي إيش؟ الرحم والنكاح والعتق أو الولاء، هذه الثلاثة التي محل إجماع، وما عداها أيضا فأكثر أهل العلم على أنها ليست مما يكون سببا للإرث.
والمجمع على توريثه من الذكور عشرة: الابن وابنه وإن نزل، والأب وأبوه وإن علا، والأخ مطلقة، وابن الأخ لا من الأم، والعم لغير أم، وابنه، والزوج، وذو الولاء.
نعم، يقول: المجمع على توريثهم من الذكور عشرة، يعني هذا بالاختصار، وبالبسط تكون خمسة عشر. فبالاختصار: الابن وابنه وإن نزل بدرجة أو درجات بمحض الذكورية أو الذكورة، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. فالابن وابن الابن وإن نزل فهو ابن. قال: والأب وأبوه وإن علا، الأب والجد وهكذا بمحض الذكورة، كأبي أبي أبيه لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس. والجد أب كما قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس. والأخ مطلقا، قال: والأخ مطلقا، يعني سواء كان لأبوين أو لأب أو لأم، لقوله تعالى: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، قوله تعالى: وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. يقول: وابن الأخ لا من الأم، أي وابن الأخ لأبوين أو لأب، لا ابن الأخ لأم، فهو من ذوي الأرحام. ابن الأخ لأم يكون من ذوي الأرحام. والعم لغير أم وابنه، أي والعم لأبوين أو لأب، وابن العم لأبوين أو لأب وإن نزل بمحض الذكورة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. وحديث ابن عباس رضي الله عنه فيه: لا العم من الأم، فمن ذوي الأرحام، العم من الأم من ذوي الأرحام، لأن ذوي الأرحام في اللغة أقرباء الميت، كل ذي قرابة مطلقا، وفي الاصطلاح كل قريب للميت ليس ذا سهم ولا عصبة، أو كل ذا قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة. القرابة التي ليست بذي فرض ولا عصبة، هؤلاء هم الذين يطلق عليهم في اصطلاح الفرائض من ذوي الأرحام. كل قريب غير وارث لا بالفرض ولا بالتعصيب، وهم من ينتمي إلى فروع الميت أو أصله، مثل إيش؟ أولاد البنات والأجداد والجدات غير الوارثين. نعم. قال إيش؟
ومن الإناث سبع.
والزوج، ها، والزوج لقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. وذو الولاء أي المعتق ذكرا كان أو أنثى، وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم. هذا بالبسط، هو يقول بالبسط كم؟ بالبسط عشرة، بالاختصار عشرة، وبالبسط خمسة عشر. يعني بالبسط الابن وابنه وإن نزل بمحض الذكورة، والأب والجد له وإن علا بمحض الذكورة، والأخ الشقيق، والأخ لأب، والأخ لأم، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأم والعم الشقيق والعم لأب وإن علوا وابن العم الشقيق وابن العم لأب وإن نزلوا بمحض الذكورة والزوج والمعتق. فيكون بجهة الاختصار 10 لكن على جهة البسط 15. نعم.
ومن الإناث 7: البنت وبنت الإبن وإن نزل والأم والجدة والأخت والزوجة والمعتقة.
نعم. قال ومن الإناث 7، يعني بالاختصار 7 وبالبسط كم؟ 10. فبالاختصار البنت وبنت الإبن وإن نزل، يعني وإن نزل يعني أبوها بمحض الذكورة يوصيكم الله في أولادكم، والأم لقوله تعالى وورثه أبواه، والجدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها كأن أعطاها السدس سواء كانت من قبل الأبي أو من قبل الأم، والأخت لأبوين أو لأب أو لأم لقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرأ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، والزوجة لقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم، والمعتقة لقوله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. فتكون بالاختصار كام؟ 7 وبالبسط 10: البنت وبنت الإبن وإن نزل أبوها، والأم والجدة من قبل الأب والجدة من قبل الأم، والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، والزوجة والمعتقة. فتكون 10. قال إيش؟
والورثة 3: ذو فرض وعصوة وذوي رحم.
نعم. الورثة 3 هذا هو المجمع عليه. ذو فرض أي نصيب مقدر شرعا، الفرض يعني نصيب مقدر شرعا لا يزيد إلا بالرد، نصيب مقدر شرعا هذا هو الفرض لا يزيد إلا بالرد. والرد ما هو؟ الرد هو نقص في سهام أصل المسألة، نقص في سهام أصل المسألة وزيادة في الأنصباء ضد العول، ضد العول. قال نصيب مقدر شرعا لا يزيد إلا بالرد. الرد يكون هو السهام تنقص لكن أصل المسألة في أصل المسألة، لكن الزيادة تكون في الأنصباء ضد العول. فلذلك الفرض إيش؟ نصيب مقدر شرعا لا يزيد بالرد ولا ينقص بالعول. العول ما هو؟ هو زيادة في السهام في أصل المسألة ونقص في النصيب، عكس إيش؟ عكس العول، عكس العول. قال هذا ذو فرض وعصبة. العصبة هو من يرث بلا تقدير، الفروض من يرثون بتقدير والعصبة من يرثون بلا تقدير، استحقاق ما أبقته الفروض أو جميع المال عند انعدامها. وذو رحم، وذو رحم ويأتي بيانهم، وذكرنا ذو الرحم هم من ليس يعني بذي فرض ولا عصبة، من ليس ذو فرض ولا عصبة. نعم.
وإذا اجتمع جميع الذكور ورث منهم 3: الإبن والأب والزوج.
نعم. إذا اجتمع جميع الذكور ورث منهم 3 اللي هما الإبن والأب والزوج، فهؤلاء لا يسقطون بحال، هؤلاء لا يسقطون بحال، ومسألتهم من 12 للأب السدس 2 وللزوج الربع 3 والباقي 7 تكون للإبن، والباقي 7 تكون للإبن.
وجميع النساء ورث منهن 5: البنت وبنت الإبن والأم والزوجة والشقيقة.
إذا اجتمع جميع النساء يرث منهن 5: البنت وبنت الابن والأم والزوجة والشقيق، ومسألتهم من 24 للبنت كم؟ النصف 12، وبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وللأم السدس، وللزوجة الثمن 3، والباقي للشقيقة.
وممكن الجمع من الصنفين، ورث الأبوان والولدان وأحد الزوجين.
نعم، يعني فلو وممكن الجمع بين الصنفين وهم 25 شخصا، فإذا اجتمعوا فيرث من؟ قال لك الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات، الواحدة فأكثر. نعم،
فذو الفروض 10، الزوجان والأبوان والجدة والبنات.
قال وممكن الجمع من الصنفين، يعني إذا اجتمع يعني من الذكور ومن الإناث فيرث الأبوان والولدان وأحد الزوجين لأنه لا يمكن اجتماع الزوجين في الميراث الذي فيه أحدهما. فذو الفرض الآن يبدأ في الفروض، لأنه الفرائض إن ذو فرض وإيش قال؟
عصبة.
ذو فرض عصبة ورحم. فيبدأ الآن بأهل الفروض، فيبدأ بأهل الفروض.
فذو الفروض 10، الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات.
نعم، الجد من قبل الأب والجدة لأم أو لأب، مجتمعين أو متفرقين. نعم،
والبنات الواحدة فأكثر.
والبنات الواحدة فأكثر،
وبنات الإبن
كذلك الواحدة فأكثر،
والأخوات من كل جهة كذلك.
الأخوات الشقائق أو لأب الواحدة فأكثر،
والأخوة من الأم كذلك.
ذكورا كانوا أو إناثا.
فللزوج النصف مع عدم الولد وولد الإبن.
نعم، فللزوج النصف مع عدم الولد وولد الإبن. نعم،
ومع وجود ولد وارث أو ولد ابن وارث وإن نزل، ذكرا كان أو أنثى، واحدا أو متعددا،
الربع.
الربع
وهذا إجماعا الربع، يعني مع عدم الولد وولد الابن النصف إجماعا، ومع وجود ولد وارث أو ولد ابن وارث وإن نزل ذكرا كان أو أنثى واحدا أو متعدد الربع إجماعا، لقوله تعالى
ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع.
فلكم الربع إن كان لهن ولد، والإجماع قائم على ذلك. نعم،
وللزوجة فأكثر نصف حاله فيهما، فلهم الربع مع عدم الفرع الوارث.
وللزوجة فأكثر نصف حاليه، يعني حالي الزوج فيهما، يعني وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما، حالي الزوج يعني، ولذلك فسره فقال فلها
الربع مع عدم الفرع الوارث،
لها ربع مع عدم الفرع الوارث وهو أولاد الميت وأولاد بنيه،
وثمن معه
أي مع وجود أولاد الميت أو أولاد بنيه،
لقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن نعم كان لكم ولد فلهن الثمن.
نعم،
ولكل من الأب والجد والسدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الإبن.
نعم، ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكر مع ذكور الولد أو ولد الإبن، وهذا إجماعا، يعني يرث الأب من ولده والجد يكون مثله من ولد ابنه وإن سفل مع عدم الأب. نعم،
أي مع ذكر فأكثر. نعم، من ولد الصلب. أو ذكر فأكثر من ولد الإبن، لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد.
نعم،
يرثان بالتعصيب مع عدم الولد الذكر والأنثى.
نعم، ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد الذكر والأنثى، يرثان بالتعصيب مع عدم الولد
وعدم ولد الإبن،
وعدم
كذلك
ولد الإبن كذلك
لقوله
الذكر
تعالى
والأنثى. فيأخذ الأب والجد عند فقد الأب المال كله أو ما أبقت الفروض. نعم،
لقوله تعالى فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث.
فلأمه الثلث. نعم،
فإن كان له ولد
فالأم لها الثلث فرضا والباقي للأب إيش؟ تعصيبا. والجد كذلك عند فقد الأب، والجد كذلك عند فقد الأب.
فإن كان له أخوة فلأمه السدس، فأضاف الميراث إليهما ثم جعل للأم الثلث فكان الباقي للأب.
نعم، ذكرهما ثم جعل للأم الثلث، إذن الباقي يكون إيش؟ للأب.
ويرثان بالفرض والتعصيب مع إناثهما أي إناث الأولاد.
ويرثان يعني الأب والجد بالفرض والتعصيب مع إناثهما أي إناث الأولاد وأولاد إيش؟
أو أولاد الإبن.
نعم،
واحدة كنا أو أكثر.
واحدة أو أكثر، ولا يرث يعني بفرض وتعصيب معا بسبب واحد إلا الأب والجد، إلا الأب والجد، يعني ما يرث بفرض وتعصيب معا إلا بسبب واحد إلا الأب والجد. نعم،
فمن مات عن أب وبنت أو جد فللبنت النصف وللأب أو الجد السدس فرضا لمن سبق.
نعم،
والباقي تعصيبا.
نعم،
لحديث ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.
نعم، لحديث فهو لأولى رجل ذكر أي ألحق الأنصباء المنصوص عليها في الكتاب والسنة، فما بقي بعد أعطى ذوي الفروض فروضهم إن بقي فلأولى رجل ذكر أي فلأقرب رجل من الميت ذكر تأكيد. والخبر متفق عليه من حديث ابن عباس، والأب هو أولى ذكر بعد الإبن وابنه، ولا نزاع في ذلك، لا نزاع في ذلك. نعم،
قال رحمه الله تعالى فصل.
نعم، قال رحمه الله تعالى فصل، هذا فصل أي في أحكام ميراث الجد مع الإخوة أو الأخوات لأبوين أو لأب.
والجد لأب وإن على بمحض الذكور مع ولد أبوين أو ولد أب ذكرا أو أنثى واحدا أو متعددا كأخ منهم في مقاسمتهم المال أو ما أبقت الفروض، لأنهم تساووا في الإدلاء بالأب فتساووا في الميراث، وهذا قول زيد بن ثابت ومن وافقه.
نعم، قال ولجد، والجد لأب وإن على بمحض الذكور، يعني خرج الجد المدلي بأم، ها؟ قال ولجد لأب وإن على بمحض الذكور، فيخرج الجد المدلي بالأم. يقول مع ولد أبوين أو ولد أب ذكرا أو أنثى واحدا أو متعددا كأخ منهم في مقاسمتهم المال أو ما أبقت الفروض، ما لم يكن الثلث أحظ من المقاسمة فيأخذه، إذا كان الثلث أحظ من المقاسمة فيأخذه والباقي للأخوة والجد، والباقي للأخوة والجد مع الأخوة على القول بتوريثهم، على القول بتوريثهم كما سيأتي الخلاف، القول بأن الجد مع الأخوة يرثون، فتكون لهم حالتان، إما أن يكون معهم صاحب فرض أو لا، وسيأتي يعني بيان أحوالهم مفصلا.
فجد وأخت،
لأنهم يقول إيش؟ تساووا في الإدلاء بالأب فتساووا في الميراث، أن الجد والأخ يدليان بالأب، الجد والأخ يدليان بإيش؟ بالأب. كيف يدليان بالأب؟ ها؟ الجد الأب يكون ابنه، والأخ ها؟ الأب جده، الجد الجد الجد، فهنا قال تساووا في الميراث. طب هذا قول زيد بن ثابت رضي الله عنه ومن وافقه، والمسألة ما حل خلاف كبير يعني بين أهل العلم رحمهم الله.
فجد وأخت له سهمان ولها سهم.
نعم، يعني أصلها من ثلاثة بعدد إيش؟ بعدد رؤوسهم. فجد وأخت لها سهمان، للأخت وللجد سهم بعدد رؤوسهم، كذلك قال جد.
جد وأخ لكل سهم.
لكل سهم، أصلها من اثنين، فلكل سهم.
جد وأختان له سهمان ولكل منهن سهم.
جد وأختان لهما سهمان ولهما له سهمان ولهما سهمان، يعني أصلها من أربعة.
جد وثلاث أخوات له سهمان ولكل منهن سهم،
وأصلها هنا من خمسة، وهذه الصور الخمس الأحظ له المقاسمة.
جد وأخ وأخت للجد سهمان وللأخ سهمان وللأخت سهم.
نعم.
وفي الجد وفي جد وجدة وأخ للجدة السدس والباقي للجد، والأخ مقاسمة، والأخ لأم فأكثر ساقط بالجد كما يأتي.
نعم.
فإن نقصته أي الجد المقاسمة على ثلث المال،
عن ثلث المال،
عن ثلث المال، إذا لم يكن معهم صاحب فرض أعطيه أي أعطي ثلث المال كجد وأخوين وأخت فأكثر له الثلث، والباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
نعم، يقول فإن نقصته أي الجد المقاسمة عن ثلث المال إذا لم يكن معهم صاحب فرض أعطيه أي أعطي الجد الثلث، ثلث المال، ومثل لك كجد وأخوين وأخت فأكثر له الثلث، له الثلث، والباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى وإن كانوا رجالا إخوة وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. نعم.
وتستوي له المقاسمة والثلث في جد وأخوين وجد وأربع أخوات وجد وأخ وأختين.
نعم، يعني وتستوي له المقاسمة والثلث، يعني بالمقاسمة والثلث يكون نصيبه واحد، وفي ثلاث صور فقط كما سيأتي. هنا ذكر إيش؟ في جد وأخوين وجد وأربع أخوات وجد وأخ وأختين، هذا مع غير ذي الفرض.
ومع ذي فرض كبنت أو بنت ابن أو زوج أو زوجة أو أم أو جدة يعطى الجد بعده أي بعد ذي الفرض واحدا كان أو أكثر الأحظ من المقاسمة، كزوجة وجد وأخت أربعة للجد سهمان وللزوجة سهم وللأخت سهم أو ثلث الباقي، كأم وجد وخمسة إخوة من ثمانية عشرة للأم ثلاثة أسهم وللجد ثلث الباقي خمسة، ولكل أخ سهمان أو سدس الكل، كبنت وأم وجد وثلاثة إخوة.
إذن خلاصة ما تقدم في كيفية توريث الأخوة مع الجد أن الجد مع الأخوة لأبوين فقط أو من الأب فقط أو من مجموع النصفين، أنه إذا كان معه أحد الصنفين فله حالتان: الحالة الأولى أن لا يكون معهم صاحب فرض كما تقدم معنا، فله حينئذ معهم ثلاث حالات: الأولى أن تكون المقاسمة أحظ من ثلث المال، وضابطها أن يكون الأخوة أقل من مثلين بأن يكونوا مثلا ونصفا فما دون ذلك، وذلك منحصر في خمس صور. خمس صور: جد وأخت فله في هذه الصورة الثلثان، جد وأخ فله في هذه الصورة نصف المال، جد وأختان فله في هذه الصورة النصف كالتي قبلها وهو أكثر من الثلث، جد وثلاث أخوات فله في هذه الصورة الخمسان، جد وأخ وأخت فله في هذه الصورة مثل ما له في التي قبلها. الثانية أن تستوي له المقاسمة وثلث المال، تستوي المقاسمة مع ثلث المال. وضابطها أن يكون الإخوة مثليه، أن يكون الإخوة مثليه، وينحصر ذلك في ثلاث صور: جد وأخوان، جد وأخ وأختان، جد وأربع أخوات. الثالثة أن يكون ثلث المال أحظ من المقاسمة فيأخذه فرضا، وضابطها أن يكون أكثر من مثليه، ولا تنحصر صور هذه الحالة. حالة ثانية أن يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض، وله معهم حينئذ سبع حالات ذكرها ذكروها يعني في الفرائض. نعم.
فإن لم يبقى بعد ذوي الفروض سوى السدس كبنت وبنت ابن وأم وجد وإخوة أعطيه، أي أعطي الجد السدس الباقي، وسقط الإخوة مطلقا لاستغراق الفروض التلكة.
نعم. إن لم يبقى بعد ذوي الفروض سوى السدس كبنت وبنت ابن وأم وجد وإخوة أعطيه، أي أعطي الجد السدس الباقي، وسقط الإخوة مطلقا. لماذا؟ قال إيش؟
لاستغراق الفروض التركة.
لاستغراق الفروض التركة، استغراق الفروض التركة ذكورا كان وإناثا من أبوين أو من أب، إلا
الأخت في الأكدرية،
في المسألة الأكدرية. وسيأتي يعني معنى هذا الاسم والمقدار في ذلك. مسألة الأكدرية وهي إيش؟
وهي زوج وأم وأخت وجد للزوج النصف.
وهي زوج، هذه مسألة الأكدرية، وأم وأخت وجد، هذه أركانها: زوج وأم وأخت وجد. للزوج كم؟
النصف.
النصف.
وللأم الثلث،
يعني ما في فرع وارث، وللأم
الثلث.
الثلث يفضل، يعني يبقى إيش؟
يفضل سدس يأخذه الجد،
يأخذه الجد، فلا ينقص الجد عن سدس المال ولو اسما بالعون، لأنه لا ينقص عن ذلك مع الولد الذي أقوى معه، فمع غيره من باب أولى، فمع غيره من باب أولى.
ويفرض للأخت النصف فتعول لتسعة.
أيوة، فيفرض للأخت النصف، ومقتضى ما سبق أنه لا شيء للأخوة، يعني مقتضى ما سبق أنه لا شيء للأخوة، لأنه لم يفضل إلا السدس. السدس يأخذه من؟
جد.
يأخذه الجد، ويسقط إيش؟ الأخوة. لكنهم استثنوا الأخت هنا، استثنوا الأخت هنا ففرضوا لها النصف، وعالوا المسألة من أجل ذلك. وقلنا العول هو زيادة في إيش؟ نقصان في الأسهم وزيادة في الأنصباء. نعم. أو العكس، زيادة في ها زيادة في الأسهم ونقصان في الأنصباء، فاستثنوها وعالوا المسألة من أجل ذلك، لأنهم لو لم يفرضوا للأخت لسقطت، وليس في المسألة من يسقطها، يعني هذه الأكدرية زوج وأم وأخت وجد، ما في من يسقط الأخت. نعم.
فتعول لتسعة، ثم يرجع الجد والأخت للمقاسمة.
ثم يرجع الجد والأخت للمقاسمة.
وسهامهما أربعة على ثلاثة عدد رؤوسهما، فتصح من 27.
أي نعم. قال ثم يرجع الجد والأخت للمقاسمة وسهامهما أربعة على ثلاثة عدد رؤوسهما، فتصح من 27. تصح من 27. نعم.
للزوج تسعة وللأم ستة وللجد ثمانية وللأخت أربعة. سميت الأكدرية لتكديرها لأصول زيد في الجد، لأصول زيد في الجد والإخوة.
أيوة، يعني سميت أكدرية لأنها كدرت على أصول زيد في ما يتعلق مع الجد و الأخوة، لأنه لا يفرض الأخت معهم ابتداء في غيرها، لأنه لا يفرض الأخت يعني معه ابتداء في غيرها ولا يعيل، بل تسقط الأخوة معه إذا لم يبقى شيء. فذلك قالوا كدرت هذه المسألة على الأصول بالنسبة لزيد، أصول زيد في الجد والأخوة.
ولا يعول في مسائل الجد غيره، غيرها
يعني غير إيش؟ غير مسألة الأكدرية، غير مسألة الأكدرية ما يعول الجد في غيرها.
ولا يفرض لأخت معه أي مع الجد ابتداء إلا بها أي بالأكدرية.
نعم، لا يفرض لأخت معه أي مع الجد ابتداء إلا بها أي بالأكدرية. واحترز بالفرض لها ابتداء عن الفرض للأخت في مسائل إيش؟ أخرى، مسائل المعادة، فإنها يفرض لها فيها بعد مقاسمة الجد.
وأما مسائل المعادة فيفرض فيها للشقيقة بعد أخذ نصيبه،
أخذ الجد نصيبه، بعد أخذ الجد نصيبه.